أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا كنا بسبب تأسيس الأصل العملي، لأنه إذا شككنا في أن هذا القيد يرجع إلى المادة أم إلى الهيئة، فنقصد بالمادة طبعا خصوص المادة التي لا يجب، التي يجب تحصيل مقدمات تخرج الحصتين اللي في يوم ما في المادة، قلنا لا يجب تحصيل نقصد بالمادة لكن كلام نواب. فالمصنف قال المرجع هو أصالة البراءة، يعني تشك أن هذا القيد يرجع المادة، يعني تشك هل يجب تحصيله لو كان قيدا للمادة أو لا يجب تحصيله لو كان قيدا للهيئة. هذا الشك شك في أصل التثبيت تجري بأصالة البراءة. لكن الشيخ الأنصاري قال إذا شككنا بأن القيد يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة لنرجعه إلى المادة. ليش؟ قال الوجهين. الوجه الأول أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وكلما دار الأمر بين إلغاء والتنازل عن الإطلاق الشمولي أو البدلي فنتخلى عن البدلي ونحافظ على الإطلاق الشمولي. هذا صغرى وكبرى رتبنا في الدرس السابق تقدم. الدليل الثاني قال أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، بينما تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. وإذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين نرجح التقييد الواحد على التقييدين. والوجه في ذلك قال مو قضية أنه إذا دار الأمر بين مجاز ومجازين التقييد هنا ليس مجازا، لأنه من باب تعدد الدال والمدلول، مو نفس اللفظ المطلق استعملته في المعنى المقيد حتى يكون مجازا كاللفظ المطلق على إطلاقه، وإنما استفدت التقييد من دال آخر انضم معه. فلو نفس المطلق استعملت في المعنى المقيد يكون استعملت غير ما وضع عليه ويكون مجازا، أما هنا لا، استفدت التقييد من المقيد المنظم إلى المطلق، أما المطلق فحافظنا على معناه الأصلي. فإذن هذا ليس وجهه دوران الأمر بين مجاز ومجازين حتى نقدم ارتكاب المجاز الواحد على المجازين، وإنما لأن التقييد خلاف الأصل فيدور الأمر إذن بين مخالفة ومخالفتين للأصل. فإذا دار الأمر بين مخالف ومخالفتين تكون ارتكاب مخالفة واحدة أو لا. إذن هذا ملخص الدرس السابق. إن قلت بقي من الدرس السابق فالكلام مصوغ بشكل إن قلت أنه، وهو طبعا تابع للوجه الثاني، أن قلت يدور الأمر بين تقييدين وتقييد واحد. من هما التقييدان؟ قلت أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. مو بالتدريب تقول هنا تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة، وإنما يفوت محل الإطلاق في المادة، يعني يجعل إطلاق المادة لا معنى له سالبة بانتفاء الموضوع. فنقول لأن ما دام الهيئة يعني الوجوب مشروط بالاستطاعة، فأكيد إذن المادة تكون مشروطة بالاستطاعة، فلا يبقى مجال للحديث عن إطلاق المادة. فرق بين أن تقول أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وبين أن تقول أن تقييد الهيئة يفوت محل الإطلاق في المادة ويجعل الحديث عن إطلاق المادة لا معنى له. فقال هذا الحاصل في المقام، مو أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة حتى تقول يدور الأمر بين تقييد وتقييدين. لا لا، على كل الحالتين سواء قيدنا الهيئة أو قيدنا المادة هو تقييد واحد، فما راح يصير دوران الأمر بين مخالفة ومخالفتين حتى ترجح المخالفة على المخالفتين، فإن تقييد الهيئة لا يستلزم ولا يوجب تقييد المادة، وإنما يوجب فوات محل الإطلاق وينتج عدم المجال والحديث عن إطلاق المادة، لأن ما دام هذا قيد للهيئة فبعد ماكو حديث عن إطلاق المادة، ولا يمكن أن تكون المادة مطلقة ما دام الهيئة يعني وجوب الصوم السرف مشروط بطلوع الفجر، فأكيد المادة وهي نفس الصوم أيضا مشروط بطلوع الفجر، بعد ما معنى الحديث عن إطلاق المادة؟ فإذن تقييد الهيئة مو يوجب تقييد المادة، وإنما يفوت محل الإطلاق في المادة ويصبح الحديث عن إطلاق المادة لا معنى له. فإذا ما راح يدور الأمر هنا بين تقييدين وتقييد واحد حتى ترجع التقييد الواحد، وإنما التقييد وتقييد أو قل مخالفة بمخالفة، فلا مرجعة في البين. هاي الفعل قلته فيدافع عنه، والكلام كلما زال المصنف بسبب التقرير وجهي الأنصاري بعدما بدأ برد على الأنصاري، فهذا قد إشكال راح يكون ضد الأنصاري، فأجاب عنه المقرر بأنه لا فرق، لا فرق، كلاهما مخالف للعرض سواء كان التقييد أو كان فوات محل الإطلاق، هم فوات محل الإطلاق هم مخالفة للأصل، فما كفرت من هالناحية، كلاهما يعتبر مخالف للأصل، الأصل في الإطلاق طبعا، يعني لا فرق بين بالمصطلح المعقول الدفع والرفع، ما لا فرق بين أن يقع الإطلاق فتقيده أو تمنع من حصول الإطلاق من أول الأمر، كلاهما مخالف للأصل. فالآن أنت ما سويت تقييد، تقول هذا مو تقييد، التقييد شنو؟ يعني التقييد بعد حصول الإطلاق، تقول لا هذا مو تقييد بعد حصول الإطلاق، هذا منع لحصول الإطلاق من أول الأمر. كلاهما المهم عدم إطلاقه، وعدم الإطلاق هو خلاف الأصل، لأن الأصل هو الإطلاق كما أخذنا بالأصول اللفظية أصالة الإطلاق، فما تفرق من الناحية بين الدفع والرافع. هل يقول هاي البقية من الكلام السابق؟ قال ولا فرق في الحقيقة فيه. شوف هذا الجواب في أن قلت تغنى بشكل في أن قلت ولا فرق في الحقيقة أو في الأثر الذي نريده نحن هنا في المقام، قد تكون فرق بين الدفع والرفع، هو أكو فرق بين الدفع والرفع، لكن لو هنا في الشيء اللي يريده هنا في المقام لا فرق بين تقييد الإطلاق اللي جعل في أصل تقرير الواجب، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وهو المنع من الإطلاق، سواء أنت تمنع من الإطلاق بالتقييد أو تقوم بعمل يفوت محل الإطلاق، كلاهما منع عن الإطلاق وكلاهما خلاف الأصل، لأن الأصل في الألفاظ والإطلاق، فأنت ما تفرق بين أن تقيد المطلق أو تقوم بعمل يمنع من بقاء الإطلاق على حاله، تمنع من الإطلاق من حيث النتيجة. قال لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، وهذا جواب أن قلت على الأنصاري أنه أنا ما عندي تقييد هنا حتى تقول لي دور الأمر بين التقييدين وتقييد واحد، عندي التقييد بالتقييد، لكن الفرق أن تقييد الهيئة يوجب فوات محل الإطلاق ويمنع من انعقاد الإطلاق في المادة، مو يقيد إطلاق المادة، يمنع من انعقاد إطلاق المادة، هاي فضلنا ما خفر بين تقييد الإطلاق اللي نحن حينما قررنا الوجه ذكرناه وقلنا يدور الأمر بين التقييد وتقييدين، في لا بالله مو تقييدين لا، وبين أن يعمل عملا، هو عملا شنو تقييد الهيئة، هذا عمله، عمل عملا وهو تقييد الهيئة يشترك مع التقييد في الأثر كونه يمنع من الإطلاق، هو الأثر الذي نحافظ على الأصل وهو أصالة الإطلاق، فما الفرق في مخالفة في هذا الأصل وهو أصالة الإطلاق بين أن تقيد المطلق أو تعمل عملا يمنع من انعقاد الإطلاق، كلاهما واحد في الأثر. قال وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الأنصاري على الله مقامه. إلى هنا إذن انتهى تقرير الوجهين، وكل منهما شفنا صغرى وكبرى وقررنا كل صغرى وكبرى، يبدأ المصنف بالرد عليهم، يقول وأنت خبير بما فيهما، شو خبير بما فيهما؟ لست خبيرا بما فيهما. يقول إذن أما الرد على الوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول حتى نتذكر عليه؟ قال أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وإذا تعارض إطلاق الشمولي والبدلي قدمنا الإطلاق الشمولي على البدلي. قال الصغرى ما عندي اعتراض عليه، أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي هاي ما عندي اعتراض عليه، لكن اعتراضي على الكبرى، ليش قلنا أنه من يحرر الدليل بصغرى وكبرى أول يكون أوضح وبيانه أسهل وإمكانية الرد عليه أم تكون موجهة إلى صعد تعليم. فظل الصغرى ما عندي اعتراض عليه، إطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة بدلي، فاعتراضي على الكبرى، أنه تطلب كلامك وتقول إطلاق الشمولي مقدم على إطلاق البدلي، هاي الكبرى الكلية ليست صحيحة. ما أعرف أن إطلاق الشمولي كشمولي مقدم على البدلي، لا، وإنما شنو عندي أن المعنى المستفاد من الوضع مقدم على المعنى المستفاد من مقدمات الحكمة. فإذا كان الإطلاق الشمولي مستفادا من الوضع والإطلاق البدلي مستفادا من مقدمات الحكمة، قدمنا الشمولي على البدلي، لكن لا من باب أن هذا شمولي وهذا بدلي، بس لأن الشمولي مستفاد من الوضع وإطلاق البدلي مستفاد من مقدمات الحكمة، والمستفاد من الوضع أقوى ظهورا طبعا من المستفاد من مقدمات الحكمة. وهنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فماكو إذن أقوائية لأحدهما على الآخر. لو كان المناطق الأقوائية كونه شمولي وكونه بدلي صح لكان قدمنا الشمولي على البدلي، لكن مو هذا مناطق الأقوائية والتفصيل. مناطق الأقوائية هو ما استفيد من الوضع يقدم على ما استفيد من مقدمات الحكمة، وهنا هم إطلاق الهيئة الشمولي وهم إطلاق المادة البدلي كلاهما من مقدمات الحكمة، فماكو ترجيح لأحدهما على الآخر. وأزيدك من البيت شعرا، من الشعر بيتا إذا صح التعبير، بأن أقول شنو، بأن أقول لو كان الإطلاق البدلي مستفادا من الوضع والإطلاق الشمولي مستفادا من مقدمات الحكمة لقدمت الإطلاق البدلي على الشمولي. فوين هاي الكلية ما تقول إذا دار الأمر بين الشمول نقدم، فلن مو هو هذا المعنى، مو شمولي وبدل. الإطلاق شلون يستفاد من الوضع؟ كما لو قلت أكرم أي عالم مستفاد من كلمة أي، وضعت أي شوف لإفادة الإطلاق البدلي، هذا إطلاق بدلي مستفاد من الوضع، إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكمة. أريد عكس، كما لو قلت أحل الله البيع، كل بيع هذا إطلاق شمولي تستفيد من أحل الله البيع، فمو إطلاق بدلي يعني بيع واحد، لا كل بيع كل البيوع، لكن من استفادت الإطلاق الشمولي بأحل الله البيع؟ من مقدمات الحكمة، كون المولى في مقام البيان وهو قادر على التقييد ولم يمثل قرينا على التقييد إذن يريد الإطلاق. فهنا إطلاق شمولي بأحل الله البيع، كل بيع إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكمة، وأحسق أي رقبة فيه أو أكرم أي عالم فيه، إطلاق بدلي مستفاد من الوضع. فلو على بعض الفروق دار الأمر بين أيهما نقدم ونرجع، على إطلاق الشمولي أو البدلي، في الحالة نقدم البدلي على الشمولي. فإذا هذا هو المناطق التقديم، ليس كون شمولي أو بدلي، وإنما هل هو مستفاد من الوضع لو من مقدمات الحكمة. المستفاد من الوضع يقدم على المستفاد من مقدمات الحكمة، وهنا إطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة البدلي كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فما أكو أقوائية لأحدهما على الآخر. هذا هو إذن الرد على الوجه الأول. قال أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، هاي الصغران أسلمها وياك، أن إطلاق الهيئة شمولي كما تقول وإطلاق المادة بدلي كما تقول، الصغرى هنا أنا ما معترض عليها، وإن كان شموليا كما قلت في الصغرى بخلاف المادة اللي إطلاقها بدلي، فالصغرى مالتك سليمة، إلا أن اعتراضي على الكبرى، يعني إلا أنه كون هذا شمولي لا يوجب ترجيحه، ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها المادة اللي هو بدلي، لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة وليس مستفادا من الوضع. وهو هذا المناط هو في التقديم، أن المستفاد من الوضع، لأن المستفاد من الوضع أقوى ظهورا من الإطلاق كالنص والظهور، المستفاد من الوضع نص يكون، والمستفاد من مقدمات الحكمة يكون ظاهر، وإذا تعرض النص مع الظاهر نقدم النص على الظاهر، فالمستفاد من الوضع مقدم على المستفاد من مقدمات الحكمة. قال لأنه أيضا هذا الإطلاق الشمولي مال الهيئة أيضا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، غاية الأمر كأنك توجه إشكال أنه كذا اثنين من مقدمات الحكمة صارت مقدمات الحكمة، هي أقول لك مقدمات الحكمة تارة تنتج عموما شموليا إطلاقا شموليا، فقولنا أحل الله البيع حتى موارد الاستعمال. مقدمات الحكمة عدتنا تعجب حتى موارد الاستعمال. فالآن ذكر ثلاثة من نتائج مقدمات الحكمة ذكر المصنف، قد تنتج إطلاقا شموليا كقولك قوله تعالى أحل الله البيع. هنا مقدمات الحكمة مجتمعة فاستفيد إطلاق شمولي كل بيع أحله الله تبارك وتعالى، هذا النتيجة الأولى. وقد تنتج إطلاقا بدليا كما لو قلت أكرم عالما، هذا إطلاق بدلي يعني المطلوب منك عالم واحد، لكن هالعالم شائع في جنسي، أي فرد من أفراد طبيعي العالم تكرمه يتحقق الانتخاب. نفس مقدمات الحكم أنتجت إطلاقا بدليا. وقد تنتج تعيينا مو إطلاقا أصلا، تنتج تعيينا كما أخذنا مبحث الأوامر أن إطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني، مو تبنا حررنا في أحد مباحث صيغة الأمر. فإطلاق الصيغة يعني مقدمات الحكمة المستفاد الإطلاق من المقدمات ماذا يقتضي؟ يقتضي التعيين. هذا قد تقدم هذا المبحث. فمقدمات الحكمة إذن في كل مورد من موارد الاستعمال قد تنتج نتيجة بحسب ذلك المورد، ما كفت في واحد تنتج مقدمات الحكمة غاية الأمر. هذا الشيء كأنه في الجواب أنه شو هنا تكون مقدمات الحكمة، صارت هي مقدمات الحكمة شو بالهيئة أنتجت إطلاقا شموليا، بالمادة أنتجت إطلاقا بدليا، وليكن غاية الأمر أنها هاي مقدمات الحكمة صارت تقتضي العموم الشمولي كقوله تعالى أحل الله البيع. ونادى الإطلاق البيع لأنه يعني وإن كانوا بمعنى العموم الأفراد المستفاد من أكرم العلماء ذلك عموم أفرادي وأحل الله البيع كلاهما بالنتيجة واحد، لكن ذلك عموم وهذا إطلاق. وأخرى تنتج مقدمات الحكمة شنو؟ الإطلاق البدلي كقولك أعتق رقبة أو قولك أكرم عالما، هذا إطلاق بدلي المطلوب منك رقبة واحدة عالم واحد، لكن هل عالم على نحو البدل أي فرد تأتي به يتحقق الانتخاب. كما ربما تقتضي لا الإطلاق الشمولي ولا البدلي وإنما تقتضي التعيين كما مر علينا في مبحث صيغة الأمر، نقول أن إطلاق الصيغة يقتضي كون الواجب نفسيا عينيا تعينيا تقتضي التعيين كما لا يقتضي. وترجيح يقول خاص فرق سمعك قاعدة كبروية تقول عموم العام مقدم على إطلاق المطلق، لو تعارضت إطلاق عموم العام شلون نفترض أكرم العلماء هنا عام وفيه عموم أفرادي، لو تعارض مع إطلاق شمولي أحل الله البيع هذا هم مثل العموم الأفرادي هم شامل لكل الأفراد، لو فرض تعارض عموم عام مع إطلاق المطلق أيهما تقدم؟ قالوا عموم العام. ليش نقدم عموم العام؟ قال هاي لأن دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات الحكمة، فإذا تعارض نقدم ما دل بالوضع على ما دل بمقدمات الحكمة. اللي يقول وترجيحه هاي خاصة طرقة سمعة تقول مثل كبرى عموم العام مقدم على إطلاق المطلق، قال هذا صحيح بس هذا ليه؟ مو لذاته مقدم لا، وإنما لأن عموم العام مستفاد من الوضع وإطلاق المطلق مستفاد من مقدمات الحكمة، فنقدم ما استفيد بالوضع على ما استفيد من مقدمات الحكمة. قال وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته هذا العام على العموم بالوضع لا لكونه شموليا لمجرد كونه شموليا مو لهذا، بخلاف المطلق فإن دلالة المطلق على الإطلاق بالحكمة بمقدمات الحكمة. فإذن ما قدمنا عموم العام على إطلاق المطلق لكونه شمولي وهذا بدلي لا، وإنما لأن عموم العام مستفاد من الوضع وإطلاق المطلق مستفاد من مقدمات الحكمة. قال فيكون العام الذي استفيد عمومه من الوضع أظهر منه من إطلاق المطلق الذي استفيد إطلاقه من مقدمات الحكمة، فهذا هو المنار فيقدم عليه. يقول لذا فلو فرض هذا الشاهد هنا الشاهد على أن تقديم الشمولي على البدلي مو لأن هذا شمولي وهذا بدلي، وإنما لأن هذا مستفاد من الوضع وهذا مستفاد. لذا سوف لو فرض هذا المؤيد، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، في ذلك أي في هذه الدلالة مالتهم، لو كان عموم العام مستفادا من مقدمات الحكم، وكان عموم العام إطلاق الشمولي، فلو كان الإطلاق الشمولي مستفادا من مقدمات الحكم والإطلاق البدلي مستفادا من الوضع كما ذكرنا في المثال، مستفاد الوضع كقولك أكرم أي عالم فيه، هذا إطلاق بدلي مستفاد من الوضع كلمة أي، وأحل الله البيع إطلاق شمولي مستفاد مقدمات الحكم. فلو تعارض إطلاق بدلي مستفاد من الوضع مع إطلاق شمولي مستفاد من مقدمات الحكم، من تقدم؟ بدل. إذا ما عندك كبرى كلية تقول الشمولي مقدم على البدلي، فلو فرض أنهما في ذلك أي في دلالتهما على الشمول وعلى البدلية على العام، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، وكان مطلق بإطلاقه يعني بمقدمات الحكمة دل على الشمول. من تقدم؟ يقول لك كان العام يقدم رغم أنه بدلي، يقدم على المطلق رغم أنه شمولي. ليش؟ لأن البدل استفيد من الوضع والشمول استفيد من مقدمات الحكمة. فإذا هذا هو الرد على الوجه الأول، لأن الإطلاق الشمولي إنما يقدم على البدلي لا لخصوصية في كونه شمولي وذلك كون البدل، وإنما لأن الشمولي استفيد من الوضع والبدل استفيد من مقدمات الحكمة. لكن في المقام كلاهما هم إطلاق الهيئة الشمولي وهم إطلاق المادة البدلي، كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، فما قوة إقوائية لأحدهما على الآخر. لكان العام يقدم بلا كلام رغم أن العام بدلي حسب الفرض هنا، فكان عام بالوضع لكن دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول بإطلاقه يعني مو بالوضع، بإطلاقه بمقدمات الحكمة. يقول لكان العام يقدم بلا كلام، فالمسألة ليست شمولي وبدلي، وإنما المناط هو الأقوى ظهورا، والدلالته بالوضع أقوى ظهورا من اللي دلالته بمقدمات الحكمة. قال المصنف: وأما في الثاني فلأن التقييد، وأما الرد إذن رح يبدأ على الوجه الثاني. وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة إلى آخره. يقول أكو فد اشتباه دار في ذهني من قال بالوجه الثاني، لا نقول الأنصار، وإنما من قال بالوجه الثاني صار توهم في ذهني، قاس المطلق على العام فظن شلون أن العام دلالته على العموم بذاته، كذلك المطلق دلالته على الإطلاق بذاته، والحال هذا توهم وهذا قياس مع الفارق، فإن العام صح بنفسه دال على العموم، أما المطلق فبمقدمات الحكمة دل على الإطلاق، فلو منع مانع من انعقاد مقدمات الحكمة فبعد لا يتم إطلاقه، فإذا ما تم إطلاقه فبعد وينها مخالفة الأصل اللي أنت اشترك بها علينا؟ تقول أن هذا فيه مخالفة للأصل، أصالة الإطلاق، ماكو أصالة إطلاق هنا، لأنه منع مانع من انعقاد الإطلاق، فهو يقول هذا التوهم اللي صار في ذهنه، يتصور أن الإطلاق شيء موجود في المطلق، فعندئذ أي تقييد يحصل يكون مخالفا للأصل، والحال الأمر ليس كذلك، هذا العام الذي دلالته على العموم موجود وياه بنفسه، فعندئذ عندما تخصصه يكون على خلاف الأصل، أما المطلق لا دلالته على الإطلاق بمقدمات الحكمة، فإذا منعنا من انعقاد مقدمات الحكمة خلاص، إذن هذا اللفظ ليس مطلقا، فإذا ليس مطلقا بعد تقييده ليس مخالفا للأصل، هذا هو الرد الثاني. وهنا تقييد محل الشاهد لهذه الفكرة هنا في المقام، فنحن حينما قيدنا الهيئة منعنا من انعقاد الإطلاق للمادة، هذا اللي خالف إن قلت، فنحن بتقييد الهيئة منعنا من انعقاد إطلاق المادة، فإذا منعنا من العقاد إذا ماكو أصالة إطلاق، حتى حينما نقيد نكون قد ارتكبنا مخالفة لها، ما نعقد إطلاق. هذا إذا ملخص أو بيان الوجه الثاني أو الرد الثاني للمصنف على الدليل الثاني للأنصاري. قال وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل. يعني هذا السطر راح يكون ردا على إن قلت ذيك اللي تقدمت وقال لا فرق بين التقييد المطلق أو عمل يمنع من العقاد. يقول لا أكفرك هنا بين تقييد المطلق، هذا بيكون خلاف الأصل، لأنه ما دام صار مطلقا فتقييده راح يكون خلاف أصالة الإطلاق. أما اللي نحن سوينا لا أصلا منعنا من العقاد الإطلاق، فبعد وين الأصل الذي نحن خالفنا؟ يعني هو إطلاق مو ذاتي فيه، حتى حينما نقيده نكون قد ارتكبنا مخالفة، وإنما الإطلاق اللفظ نحن نسوي باستماع مقدمات الحكمة. فإذا منعنا من استماع مقدمات الحكمة إذا ماكو إطلاق، حتى حينما نقيد نكون قد خالفنا. وهذا اللي صار هنا في المقام، أن تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق للمادة، لأن كنا مقدمات الحكمة. أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المورد قابلا للتقييد، أن لا ينصب المولى قرينة على التقييد. فهنا نصب المولى قرينة على التقييد، تقييد المادة. ما هي القرينة؟ تقييد الهيئة. تقييد الهيئة قرينة على عدم إطلاق المادة، فخلص فما نعقد إطلاق للمادة حتى من أقيدها تقول لي هذا خلاف الأصل. وين الأصل؟ ما هو أصل في المقام؟ الأصل أنا أسوي في الإطلاق، أنا أسوي بجمع مقدمات الحكمة، وهنا ما اجتمعت مقدمات الحكمة لأني نصبت قرينة على التقييد، نصبت قرينة وهي تقييد الهيئة على تقييد المادة، لأن تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق للمادة. يقول إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ويوجب انتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا، إذ معه مع هذا العمل الذي يمنع من انعقاد الإطلاق لا يكون هناك إطلاق للمادة. منعنا منه، منعنا شنو؟ بنفي بعض مقدماتها، مقدمات الحكمة الثلاثة، واحدة منها الله ينسب المولى قرينة على التقييد، وقد نصبت قرينة على التقييد وهو تقييد الهيئة، هذا قرينة على تقييد المادة. فإذا نصبت قرينة على تقييد المادة إذا لا ينعقد للمادة في إطلاق، فوين الأصل اللي تقول لي أنك خالفت الأصل؟ ما نعقد أصل إطلاق للمادة حتى أرتكب مخالفته، إذ معه لا يكون هناك إطلاق للمادة كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. فرق بينهما، تقييد المطلق صح على خلاف الأصل لأن انعقد إطلاق للمطلق وتريد أن تقيده، هذا صح خلاف الأصل، بس أنا مو تسوي، أنا منعت أصلا من انعقاد إطلاق للمادة، فماكو أصل إذن حتى أكون قد خالفته. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركات مقدمة الحكمة، هذا معنى الأصل اللي تتهمني بمخالفة غير، ومع انتفاء المقدمات، يعني إحدى المقدمات وهي الثالثة كون المولى لم ينصب قرينة على التقييد، هو نصب المولى لا يكاد ينعقد له هناك ظهور للمادة، نصب المادة لا ينعقد لها ظهور ليكون ذلك العمل وهو تقييد الهيئة الذي منع من إطلاق المادة، ليكون ذلك العمل وهو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل. لا، هذا الإشكال ما يأتي على إطلاق الهيئة. أذن ثم يبدأ المثلث ببيان منشأ هذا التوهم اللي نحن أول ما قدمناه، وكأنه هذا القائل بالوجه الثاني بالدليل الثاني توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت له بنفسه، كما يسمونه في بعض مثلا التعابير مفاد كانت تامة وكانت ناقصة. يعني عموم العام مفاد كانت تامة، يعني يوجد العموم ويا لفظ العام. أما الإطلاق للمطلق مفاد كان ناقص، يعني شيء مجعول للمطلق، مو شيء يوجد معه ثابت له بنفسه يجعل له. فإذا منعت من جعله إذا ماكو مطلق. حتى أجي أقول أتدلي بالتخيط خالدت الإطلاق، هو ما انعقد له إطلاق حتى خالدت. هذا ليس كتخصيص العام، العموم للعام مفاد كانت تامة يوجد وياه، فلذلك تخصيص العام يكون مخالفة للأصل. أما الإطلاق للمطلق مفاد كان ناقص، يعني شيء مو يوجد وياه وإنما يضاف إليه ويجعل له. فإذا بتقييد الهيئة منعته من انعقاد الإطلاق للمادة، خلص بعد التقييد لا يكون مخالف للأصل، لم ينعقد له إطلاق أصلا حتى أكون قد خالفته. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت. شلون عموم العام ثابت للعام بنفسه، فكذلك إطلاق المطلق. قلوا هذا قياس مع الفارق، عموم العام يثبت العام فكان تامة يوجد وياه ما يحتاج إلى جعل جاعله ووضع جديد، بينما الإطلاق المطلق لا يحتاج إلى جعله. ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، حتى تقول ماكو فرق. هذا في العام يأتي هذا الحديث وتقول ماكو فرق بين تخصيص العام من أول الأمر مثلا أو عمل عمل يمنع من انعقاد عموم العام. هذا بالعام صح لا فرق، مثل ما تقول لا فرق بين تخصيص العام أو عمل عمل يمنع من انعقاد العموم للعام، صح. هذا في العام تقدر تقول لا فرق بينهم، أما في المطلق ما تقدر تقول. بالمطلق تقييد المطلق خلاف الأصل، صح، لأن ما دام سميته مطلق عن عقد له إطلاق بعد تقييد خلاف الأصل. تقييد المطلق ليس كعمل عمل يمنع من انعقاد الإطلاق، لا كخلاف الأصل، هذا مو خلاف الأصل. عمل عمل يمنع من انعقاد الإطلاق لأن ماكو أصل، ما دام منعت من انعقاد الإطلاق فإذا ماكو أصل حتى أكون قد خالفته. وهو هذا التوهم فاسد، لأنه لا يكون إطلاق في المادة، لا يكون مطلقا، لأنه محل شاهد المادة لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، مقدمات الحكمة. ونحن هنا في المادة لم تجري مقدمات الحكمة لنصب قرينته، وهي تقييد الهيئة التي منعت من انعقاد المادة، فما استمعت مقدمات الحكمة حتى ينعقد إطلاق للمادة، حتى من أقيدها أقول ارتكبت مخالفة للأصل. يقول نعم، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال. يقول نعم هذا الحكي صح في حالة واحدة، ما لو كان التقييد بمقيد منفصل. شنو يعني مقيد منفصل؟ يعني إجا أول مطلق ثم إجا مقيد منفصل عنه، فمن إجا المطلق أول الأمر انعقد له إطلاق لأن المقيد بعده ما موجود، فمن يجي المقيد المنفصل بعدين هذا صح، يكون التقييد للمطلق والتقييد المطلق مخالفة للعصر. أما التقييد المتصل اعتق رقبة مؤمنة، هو من أول الأمر لم ينعقد إطلاق للرقبة حتى تقول لي أنت خالفت العصر، يعني مقيد هوية رأسا هي وجدت مقيدة رقبة مؤمنة. بالمقيد المتصل ماكو هاي المشكلة، لأن ما انعقد إطلاق أصلا حتى تقول لي هذا التقييد المطلق خلاف العصر. نعم لو قال اعتق رقبة وهنا تام مقدمات الحكمة واستفدت إطلاق الرقبة، ثم بمقيد منفصل قال لك الرقبة لازم تكون مؤمنة، هذا صح، هذا خلاف الأصل، لأن مقيد منفصل فانعقد إطلاق للدليل الأول ثم أجى المقيد المنفصل صار خلاف الأصل. أما هذا المقيد متصل فلم ينعقد إطلاق أصلا، فكان انعقد الظهور في المقيد. إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق ما دام منفصل فالدليل المطلق الأول إذا انعقد له إطلاق اعتق رقبه، انعقد له إطلاق واستقر له ظهور، ثم إذا المقيد المنفصل هذا يكون صح على ثلاثة الأول. أما المقيد المتصل فلا ينعقد له إطلاق حتى، وإنما رأسا يحصل له ظهور فيه. لكن يقول فتأمل المصنف لأن يقول هذا على مذماج الذي أضفت مقدمة رابعة لمقدمات الحكمة وهي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. يأتي هاي النعم، هاي النعم إنما تكون يقول على مبناي. أما على مبنى الأنصاري اللي يرفض هذا الشرط الرابع ويقول أن أي مقيد سواء كان منفصلا أو متصلا يمنع من انعقاد الإطلاق، هاي بعد لا معنى للنعم، لا معنى لهذا الاستدراك. هذا عند المصنف يمشي على مبنى، يمشي هاي النعم يعني يمشي شنو يعني، يعني تبين ثمرة بين المقيد المنفصل والمتصل كما بين. أما على مبنى الأنصاري الذي يرفض الشرط الرابع ويقول أن القرينة على التقيد سواء كانت متصلة أو انفصلة تمنع من الإطلاق، فإذن حتى بالمقيد المنفصل لا ينعقد إطلاقه. هذا وجه التأمل، أن هذا نعم على مبناي يكون لها وجه، أما على مبنى الأنصاري لا يكون لها وجه. الهيئة تقييد المنشأ مستحيل، هذا استحالة تكوينية وليست إثباتية، يعني تقييد المنشأ صح لأنه وقع والواقع لا ينقلب عما وقع عليه، لكن هذا لا يأتي هنا حسب الله. يقول فتأمل ومنها تقسيمه إلى النفس والغيرية، هذا تقسيم آخر والحمد لله صلى الله عليه وسلم.